بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله مفيدا وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أحكام تدبر القرآن. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول تدبر القرآن، هذا التدبر الذي يكسب القلب نورا ويفتح عليه نوافذا ويزيل غشاوة طالما خيمت على هذا القلب ويحرك المشاعر ويستجيش القلوب. هذا التدبر لا شك بأنه يجعل للقلوب أسماعا وأبصارا، ولذلك ربنا جل وعلا كثيرا ما كان يختم الآيات القرآنية بقوله لعلهم يتفكرون أفلا يعقلون، في قوله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وليتذكر أولو الألباب فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك هذه الآيات العجيبة كلها تشير إلى أن التدبر يصنع في القلوب صنعا عجيبا ويحركها ويجعلها نابضة بالحياة. ولأجل هذا اهتم العلماء في قضية التدبر والدعوة إليه، وأنه من المهم جدا أن يكون للإنسان نصيب وحظ من هذا التدبر، وأن لا يقرأ قراءة هذرمة، وأن لا يقرأ قراءة جافة، وأن لا يقرأ قراءة لا تحمل مثل هذه المعاني. ولذلك الذي يعيش مع القرآن بتدبر يختلف عن الذي يعيش مع القرآن بغير تدبر. فربنا جل وعلا خلق الإنسان وجعل له صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة، والاهتمام بالصورة الباطنة المتعلقة بمسألة النية والطوية لا شك أنه أولى من الصورة الظاهرة. ولذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر تأثرا عجيبا حينما يقرأ القرآن أو يقرأ عليه، وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان لهم أيضا تأثر عفوا الصحابة الكرام أيضا كانوا يتأثرون عند قراءة القرآن رضي الله عنهم وأرضاه، حتى ذكر عن عمر بأن كان في وجهه خطان من البكاء، وأهل الصفة كان لهم بكاء. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة قال لما أنزل الله جل وعلا قوله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، قل بكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم. ولذلك يعني كثير من الناس هذه الآية مر عليها ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا. ابن عمر رضي الله عنه لما قرأ في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى خر وامتنع عن القراءة ما بعد. هذه الآية لما تأملها وتدبرها وتعقلها أحدثت له هذه الهزة العنيفة، قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسفيان الثوري مرة صلى حتى بلغ قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين فبكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ الحمد لله من جديد. كذلك يقول إبراهيم بن الأشعث سمعت فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد وهو يبكي ويردد هذه الآية، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وجعل يقول ويردد ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم ويرددها ويقول يتحدث يقول وتبلو أخبارنا إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. ويبكي يبكي رضي الله عنه ورحمه. أبو هريرة يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي يعني الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، في رواية فيسأله عبده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. متى يحصل هذا؟ يحصل هذا في التفكر والتدبر. لذلك يقول بعض العلماء إذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيه يسيرة ينتظر جواب ربه له، يقول الله حميدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه فوض إلي عبدي، فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي 3 مرات، فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا سرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودي حمدني عبدي ومجدني عبدي تبارك وتعالى إلها معبودا موجودا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له، قد عانت الوجوه له خضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات، تسبح له السماوات السبع والأرض تسبح له السماوات السبع والأراضين والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده جل وعلا، وله من في السماوات والأرض كله قانتون كل له قانت. وقوله سبحانه رب العالمين أي فهو قيوم قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتوبة والعزل والخفض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مود لكلماته، تعرج الملائكة الروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت المواقيت ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه، ثم يشهد العبد عند ذكر اسم الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان متحببا إليهم بصنوف النعم وسع كل شيء رحمة وعلم وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلة، فوسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته كل حي، فبلغت رحمته علمه فاستوى على عرشه برحمته وخلق خلقه برحمته وأنزل كتبه برحمته وأرسل رسله برحمته وشرع شرائعه برحمته، فإذا قال مالك يوم الدين فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعانت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة خضع لعزته كل عزيز، فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو له الوجوه وتسجد، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل، فأجل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو ولا معين على عبادته غيره، فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في 4 وهي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وجمع معانيها في القرآن وجمع معانيها في المفصل وجمع معانيها في الفاتحة وجمع معانيها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البت، فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين، وهذا المطلوب من هذا الدعاء وهو الهداية إلى الإسلام الموصل إليه سبحانه. هذه بعض التأملات فيما يتعلق بسورة الفاتحة مثلا وغيرها، ولذلك مهم جدا أن يعتني المسلم بقراءة القرآن عناية على مراد الله وعلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا لكل خير إنه خير مسؤول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
الله يحفظكم
ويبارك فيك، جزاك الله خير براشد،
يوخنا على هذه البرامج الطيبة.
آمين آمين.
ويرحم من مات منهم وأولهم أبونا زايد الله يرحمه.
آمين.
قال عبرك نحن الشيخ نبغى نسأل سؤال. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وكرمه وبيجديه الخير إن شاء الله على أفعاله الطيبة في الآخر.
نعم.
ولذلك نتمنى نرجو من الله سبحانه وتعالى مثل ما جاء في القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نحن نرجو هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولزواجنا وذرياتنا ومن يعز علينا. سؤالي يا شيخ، أن الإنسان في الجنة المؤمن الله سبحانه وتعالى يعطيه كل ما يتمنى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء الناس الذين حرموا الذرية في الدنيا، هل المؤمن الذي حرم الذرية الله سبحانه وتعالى بيرزقه ذرية من زوجات اللي كانوا في الدنيا، أو على طريقة أخرى من الحور الجناء؟ ما أدري يعني، هل هذا الشيء بيكون موجود
إن شاء الله
كون الإنسان يعني يتمنى ذريته، وحتى وإن كانت عنده ذرية هل راح تكون ذرية في الآخرة؟ هذا السؤال طالت عماركم.
جزاك الله خير براشد، الله يحفظك بارك فيك. نعم، نجيب الشيخ سؤال براشد بالنسبة للقول المؤمن في الجنة يعطى كل ما يتمنى، فيقول هل من لم يكن عنده ذرية في الدنيا هل يعطى أيضا يرزق بذرية في الجنة؟
الحمد لله. أولا أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جنته وأن يجيرنا وإياكم من ناره، وأشكر الأخ السائل بارك الله فيه على حرصه وعلى اهتمامه وعلى دعائه لهذا البرنامج ولهذه الإذاعة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في جهود الجميع وأن يتقبل دعواته. أخي الفاضل، بالنسبة للجنة، الجنة يقول الله جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك أحوال الناس في الآخرة تختلف عن أحوالهم في الدنيا، فيوم القيامة ربنا جل وعلا يبدل السماوات غير السماوات والأراضين غير الأراضين، وينزع من الناس جملة من الأمور، من ذلك مثلا الحقد والغل والكراهية، هذا لا يوجد في الجنة، فالناس إخوانا على سرر متقابلين. كذلك ينزع الله عز وجل عنهم ما يحتاج الإنسان إلى إخراجه من الأذى كالامتخاط والتبول والتغوط وغير ذلك، فما يأكلونه يخرج رشحا يعني مثل العرق من أجسادهم مسكا وطيبا. كذلك ليس في الجنة امرأة تحيض ولا تحمل وليس هناك نفاس، وإنما هناك اللذة والسرور الدائم. وأما فيما يتعلق بقضية الأولاد فأنا لا أحفظ نصا فيه ما يدل على أن الإنسان في الجنة يستولد بمعنى أنه يطلب الولد، وإنما الذي أعرف بأن النعيم الذي يعيشه أهل الجنة ينسيهم مثل هذه الرغبة الموجودة في الدنيا، وهي تمثل للإنسان مقصد وغاية، لأنه خلاص وصل إلى مرحلة من النعيم لا يحتاج في واقع الأمر أن يبحث عن الولد وأن يسعى في طلبه. ولذلك أخي الفاضل، إذا الإنسان رزق الجنة فليس هناك نعيم بعدها إلا نعيم واحد، وهو لذة النظر إلى وجه الله، فهي أعظم نعيم يمر على الإنسان هو أن ينظر بعينيه إلى وجه الجبار سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه. والجنة لا شك بأن نعيمها دائم، وظلها وسرورها وحبورها لا ينقطع، وليس في الجنة شيء هو مما يكون في الدنيا، وما ذكره الله في القرآن إنما هي أسماء فقط كما قال ابن عباس وغير. المقصود يا أخي الفاضل، فيما أحفظ لا أجد نص أنه يستولد الإنسان أو يطلب الولد في الجنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب أن أستشير الزوجة بكل شيء؟ يقول أنا بصراحة أخذ القرارات في المنزل لوحدي والزوجة تزعل بعد ذلك، ويقول فضل الشيخ أنها تقول أنا يعني كالكرسي في المنزل لأن لا تستشيرني، يقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة يعني ما بين الزوجين من العلاقة تستوجب قضية الاستشارة في بعض الأشياء التي لا يحسنها الرجل، فليس من المعقول أن الرجل ينفرد بكل شيء، وأن المرأة لا دور لها في بعض أمور البيت، فقضية ملابس الأطفال، قضية ملابس البنات، قضية مثلا الأمور أحيانا البيتية التي المرأة أدرى من الزوج فيها، من الضروري جدا أن الإنسان يشاور زوجته في هذا. وأحيانا يا أخي الفاضل، حتى ولو كان الإنسان له رغبة في أمر معين، فمن التواضع والأدب أن الإنسان يستشير يعني أهله ويشعرهم بقيمتهم وبوجودهم، ويخالفهم بعد ذلك بأدب، يعني يرى مثلا يقترح عليهم ثم يقول والله أرى الشيء الفلاني كذا. أما قضية الصدود الكامل ويعني إهمال المرأة بمثل هذه الصورة وعدم استشارتها في أي شيء، هذا أعتقد من الأخطاء، وأعتقد أن الحياة ستسير بشكل جاف وجامد وليس فيها يعني الروح التي ينبغي أن تكون بين الزوجين. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يوحي إليه ويرسل جبريل، ومع ذلك كان يستشير نساء، استشار أم سلمة في قضية من أهم القضايا، كان يستشير عائشة، استشير بعض نسائه عليه الصلاة والسلام، كان يقترح عليهن بعض الاقتراحات. هذا ليس بعيب ولا منقص في الرجل حينما يستشير زوجته، وانفراد الرجل بهذا بجميع أمور البيت أعتقد بأن هذا مكلف صحيا وذهنيا. ولذلك المرأة هناك أمور في البيت ما يحسنها الرجل، تحتاج أنك تشاور زوجتك فيها، فنعتقد بأن زوجتك مع الحق، لكن بضوابط طبعا وبشروط، أنك فعلا تعطيها قدرها وتستشيرها. ومثل ما ذكرت لك، حتى لو كان يعني مثلا أنت مقدم على أمر، يعني مثلا سفر، وش رأيكم نسافر السنة هذه ولا لا مثلا، وتقترح على زوجتك وقالت لك والله أبغى نسافر، تأخذ لك فترة ثم تعتذر منها، تقول والله أنا أحوالي المادية كذا، واسمحي لي أم العيال، واسمحي لي كذا، قصدي أن أضرب مثال. أما إهمال المرأة بهذه الصورة يعني الجافة، هذه حقيقة مما يعني يستنكر. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ هنا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول هل يجوز لبس العدسات الملونة في المناسبات وغيرها؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة يجوز لها التزين ويجوز لها التجمل لزوجها ولنسائها، أما للأجانب فلا يجوز، كما نصت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وفيما يتعلق بلبس العدسات، هذه من الأمور الطارئة والنازلة، ولذلك نجد خلاف بين العلماء في المعاصرين فيما يتعلق بلبس العدسات. فمنهم من يجيز، يقول بأنها جائزة لأنها داخل ضمن جنس الزينة المباحة للزوج وللنساء مثلا، ومنهم من يمنع يقول لأنها من باب تغيير خلق الله، وأيضا ذكروا بأن تترتب عليها أضرار صحية. ولذلك أنا أنصح الأخت السائلة بالابتعاد عنها والرضا بما يعني خلق الله وقدر وقضى سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
حيا الله يحفظك ويحفظ فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يخليك. أنا عندي بس سؤالين سريع، الله يحفظك. السؤال الأول، أنا سبق وأن سألت في البرنامج وفضيلة الشيخ نصحني وقال لي على موضوع بالنسبة لتفسير القرآن. أنا عارف إنه التفسير وإلى أهله وإلى ناس وعلماء ودارسين واصلين مراحل بعض قدروا أن يفسرون.
نعم.
بس في بعض الأحيان تستوقفني في بعض الـ 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 الآيات، يعني مثلا في سورة الواقعة في آية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يجي في بالي في بعض الأحيان، يعني أقول ويا نفسي أقول هل يعني هل إنه معناه في نشأة ثانية؟ لما أقرأ إنه النشأة الأولى أقول يعني احتمال إنه في نشأة ثانية أو احتمال لا. فهل إنه هذا فيه شيء يعني علي؟ هل إنه أنا دا أول أو إنه يعني غلط تفكيري؟ هذا سؤال يعني ماذا واضح؟
إن شاء الله واضح عبد الله، واضح.
الله يحفظك. السؤال الثاني الله يخليك، بالنسبة للحمد والشكر، يعني إحنا في القرآن يعني ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني مثلا إنه تكون في حالات الأمور الجيدة والزينة واللي إحنا نرتاح لها نقول يعني نشكر الله حتى لئن شكرتم لأزيدنكم. فبعض الأحيان يعني لما نسمع في بعض الشيوخ يقول إنه على الشكر نشكر الله والحمد، بس نربط وياها الحمد. فهل إنه الحمد هو نفس الشكر، ولا الحمد مثلا يكون لأن إحنا نعرف مثلا إذا الإنسان ما تولد مثلا عن رسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يسأل ماذا قال عبدي؟ قال الحمد لله فابن له بيت الحمد، يعني إنه الحمد مثلا لا يحمد على مكروه سواه. خلي نقول، فهل إنه مربوطة هذول الاثنين؟ هل في موقف ما أقدر أقول الحمد لله والشكر في نفس اللحظة أو لكل واحدة استخدامها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يبارك فيك يحفظك، حياك الله. عليكم السلام. نفضل الشيخ سؤال عبد الله، بالنسبة لله يقول بالنسبة لبعض الآيات تقول تستوقفها في القرآن، مثل ذكر الشيخ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقول ذكر الأولى هل دلالة على أن هناك نشأة ثانية؟
الحمد لله. أولا طبعا ذكرت أن يعني مسألة التدبر، وأن مهم جدا أن الإنسان يتدبر القرآن ويتأمل في هذه الآيات، وأشكر الأخ السائل على حرصه على تدبر مثل هذه الآيات. ولذلك يا أخي الفاضل، من وسائل التدبر خاصة في مثل هذه الآيات استصحاب كتب التفسير السليمة الخالية من البدع، الخالية من الأحاديث المكذوبة، الخالية من المفردات التي لا تليق بمقام القرآن. فوجود تفسير بين يديك مهم جدا، لأنه يوضح لك المعنى. أحيانا أنت الآن مثل هذه الآية ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون مثلا، يعني كأنك تقول بأن هناك نشأتين. نعم هو واقع نشأتين، نعم النشأة الأولى الله عز وجل لما خلق آدم خلقه بيده ومن تراب ومن صلصال من حمأ مسنون، ونفخ فيه من روحه وأوجده سبحانه وتعالى من عدم. هذه النشأة الأولى لجنس بني آدم، ثم بعد ذلك نشأ الناس هذه النشأة، خلقهم الله عز وجل من ماء مهين. هذه آية من آية الله رب العالمين. أنا قصدي لا أريد أن أسترسل معك في هذا، لأن المقام ليس مقام تفصيل واسترسال. المقصود بأنك دائما يعني ما دام لديك الرغبة في قضية التدبر، اجعل كتاب تفسير من التفاسير بين يديك وترجع له مباشرة، يفتح الله عز وجل عليك شيء قد يكون مغلق أو شيء مبهم تراه أمامك حينما تنظر في هذه الكتب.
مثل فضل الشيخ يعني
يعني مثل تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أفضل التفاسير في واقع الأمر اللي تعتني ب يعني المقاصد وتعتني بالحكام وتعتني أيضا بالتفسير الصحيح والراجح لمعاني ألفاظ القرآن الكريم. طبعا هناك مختصرات لتفسير الطبري مثلا، هناك مختصر تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفاسير جميلة وخالية من الإشكالات التي ذكرتها قبل قليل.
جزاك الله خير الشيخ. بالنسبة يقول الحمد والشكر، يقول هل هناك فرق بين الحمد والشكر أو أنه الشيخ بنفس المعنى؟
حقيقة هذه الألفاظ الحمد والشكر والفقير والمسكين والإيمان والإسلام، هذه كلها من الألفاظ التي لأهل العلم كلام طويل فيها. منهم من يجعلها بمعنى واحد، ومنهم من يقول بأنهما ليس بمعنى واحد. فمثلا من أهل العلم كابن جرير الطبري يقول بأن الحمد والشكر واحد، المعنى واحد. ومن أهل العلم يقول لا، الحمد والشكر ليس بمعنى واحد، ولذلك يقول الحمد يختص باللسان، وأما الشكر فهو باللسان والقلب والجوارح. أيضا يقول بأن الحمد في مقابل نعمة، وأما الشكر فيكون عفوا الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، أما الشكر فدائما يكون في مقابل نعمة. هناك قول آخر بأنهما إذا انفرد اجتمع، وإذا اجتمع انفرد، يعني إذا جاءت لفظة الشكر دخل فيها الحمد إذا كانت مفردة، وإذا جاءت لفظة الحمد مفردة دخل فيها الشكر. والكلام في هذا واسع. عموما الإنسان يهتم في قضية شكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار، ويحرص على هذا. ولذلك هناك كلام لبعض العلماء، يعني مثل يقول الفرق بين الشكر والحمد أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. يعني النظر إلى الاعتبارات. المعنى أن الشكر طبعا يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقياد، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. مثلا ما يقول واحد شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله، ما يقولها. لكن الشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس لبس ساتر وملون، ولكن يقول ليس بالضرورة باللون الأسود والعباءة؟
الأصل الجواز، لكن إن خالف هذا اللباس عادة نساء البلد أصبح شهرة، وللأصل الجواز. لكن إن كان هذا اللباس سيقود إلى شهرة يمنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. فأما إذا كان والله أهل البلد كلهم يلبسون أو الغالب ما في بأس. نعم،
أيضا فضيلة الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لي أن أشرك نيتين في الاغتسال، نية الوضوء ونية رفع الجنابة؟
أولا بالنسبة للجنابة حدث أكبر يوجب الغسل سواء توضأت أو لم تتوضأ، والغسل نوعان مجزئ ومسنون. أما المجزئ فالاغتسال تعميم البدن بالماء، وأما المسنون فتتوضأ قبله ثم بعد ذلك تغتسل، تحث على رأسك 3 حثيات، تغسل رأسك كاملا ثم شقك الأيمن ثم الأيسر ثم تفيض الماء على سائر بدنك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.